أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي صفوة الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط في الفصل الثامن في بحث الشفاعة في القيامة. لا شك أن المراد من الشفاعة في مصطلح المتكلمين هو إيصال رحمة الله إلى عباده، ولكن عن طريق وسيط نسميه الشفيع أو الشافع. ومثال الشفاعة أو مثل الشفاعة مثل بقية الأمور كالتوبة أو الدعاء لإيصال فيض الله سبحانه وتعالى. من ثم وردت روايات وآيات ما شاء الله كثيرة فيما يرتبط بالشفاعة وتقسيم الشفاعة، شرائط الشفاعة، ما هو أثر الشفاعة، هل يجوز طلب الشفاعة. هذه أبحاث تقريبا لطيفة ومهمة جدا، ولكنها من العبارة سلسة إن شاء الله نحاول نطبق مع بعض الإشارات السريعة. قال الفصل الثامن: الشفاعة في القيامة. المراد من الشفاعة في مصطلح المتكلمين هو أن تصل رحمته سبحانه ومغفرته إلى عباده من طريق أوليائه وصفوة عباده، ووزان الشفاعة في كونها سببا لإفاضة رحمته تعالى على العباد. وزان الدعاء يعني مثل الشفاعة مثل الدعاء، يعني على نفس قياس الدعاء، هذا وزان، يعني على نفس مقياس الدعاء. شلون الدعاء واسطة في فيض رحمة الله على العباد، أيضا الشفاعة، أيضا التوبة إلى آخره. يقول سبحانه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، شوف، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء الآية 46. وتتضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أن الدعاء بقول مطلق وبخاصة دعاء الصالحين من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية. مؤثر كما في الرواية أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. دعاء له مؤثرية كبيرة جدا، وذلك من صفات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان رجلا دعاء، يعني يكثر الدعاء لأنه سبب في نزول الخير والبركة. وعلى هذا ترجع الشفاعة المصطلحة إلى الشفاعة التكوينية، بمعنى تأثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المغفرة الإلهية إلى العباد، يعني مؤثرية دعاء النبي. أمر تكويني، الشفاعة مؤثرة تكوينا مو اعتبارا، مؤثرة تكوينا مثل الدعاء مؤثر تكوينا، مثل التوبة مؤثر تكوينا. الشفاعة في الكتاب والسنة. قد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الحكيم في سور مختلفة لمناسبات شتى، كما وقعت مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي وأحاديث العترة الطاهرة والآيات القرآنية في هذا المجال على أصناف، يعني أصناف، يعني لو جئنا إلى الشفاعة وشلنا آيات، يعني أخذنا آيات شفاعة القرآن ما دي مجموعة، إذا نصرفها على مجموعة من الأصناف. وكتبت ما شاء الله كتب قديمة وحديثة في التفاسير وغيرها، وكتب مستقلة ومكاتب الشفاعة. الصنف الأول: ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر، يعني اللي ينفي الشفاعة، كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: ما ينفي شمول الشفاعة للكفار، يقول سبحانه حاكم الكفار: وكنا نكذب، هذا ينقل على معقولهم كلامه، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص، يعني يدل على أن الشفاعة أمر مفروغ من موجودة، ولكن لها شروط وقيود. الصنف الثالث ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، يقول سبحانه: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الصنف الرابع ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، يقول سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. الصنف الخامس ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى بإذنه، يقول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذه تدل على أنه بشروط. الصنف السادس ما يبين من تناله شفاعة الشافعين، من هو الذي ينال، يقول سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول أيضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول: هذه نظرة إجمالية إلى آيات الشفاعة. وأما السنة، هذه آيات إذن هي على أصناف. وأما السنة فمن لاحظ الصحاح عند العامة والخاصة والمسانيد والجوامع الحديثية يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة. إن شاء الله روايات عديدة من الفريقين توجب الإذعان بأنها من الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية، وإليك نماذج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله أو لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم، طبعا صدرها تحت موجودة في صحيح البخاري وغيرها في مصادرنا في الخصال من أحضر الفقيه وغيرها. وقال صلى الله عليه وآله: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وقال الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته. كما في الصحيح السجادي. على هذا الأساس يأتي بحث: هل الشفاعة مثلا بإطلاقها أو لا بشروطها؟ من هنا قسم الشفاعة إلى قسمين: الشفاعة المطلقة والشفاعة المحدودة، يعني المقيدة قصده بشروط وقيود. قال: الشفاعة المطلقة والمحدودة. تتصور الشفاعة بوجهين: المطلقة بأن يستفيد العاصي من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل، وهذا مرفوض في منطق العقل والوحي. المطلقة بأن يستفيد العاصي من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل، وهذا مرفوض في منطق العقل والوحي. لا، هذه الشفاعة مطلقة، لا لازم فيها شروط، فيها قيود، شروط يحققها المشفوع له، شروط عند موجودة للشافع إلى آخره. هذه إذن ما مقبولة، لا منطق لا عقلا ولا وحيا، ما يمكن قبولها. الشفاعة المحدودة له المقيدة هذه، والمحدودة قال: وهي التي تكون مشروطة بأمور في المشفوع له، ومجمل تلك الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله ووشائجه الروحية مع الشافعين، وهذا هو الذي مقبول عند العقل، يعني يبقى على إسلامه على إيمانه، يعني يعمل أعمال خيرة أعمال حسنة، مثلا تصدر من معاصي ذنوب كذا كذا مثلا من دون تعمد من كذا كذا، هذا لازل الارتباط، فهذا ينال الشفاعة. أما إنسان يقطع كل علاقاته بالله، يكون متمرد من الدرجة الأولى أو عاص من الدرجة الأولى بتعبيرنا، أصلا ما ولا يؤمن مثلا ولا يقيم مازل لشفاعة الشافعين، أو لا أيضا ما كل ارتباط لا روحي ولا نفسي مع مثلا الشفعاء إلى آخر، هذا بعد قطع علاقاته يعني. يقول وبذلك يتضح الجواب عما يعترض على الشفاعة من كونه. وعلى هذا الأساس قد هني إشكال مقدر بأنه الشفاعة قد توجب مثلا التغرير أن الإنسان يا الله يعصي وكذا، يقول لا هذا هناك هذا قلنا هذا شروط محددة لابد من توفرها، فالإنسان ما يؤمن أنه لو استمر على الذنوب أن يبقى على إيمانه، أن يبقى على أنه ماذا الشروط متوفرة قد أزيلت أصلا من عنده، فيذهب إلى الآخر ما في أصلا مجال للشفاعة فيدخل إلى نار جهنم والعياذ بالله. يقول وبذلك يتضح الجواب عما يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة وتحيي روح التمرد في العصاة المجرمين نستجير بالله، فإن ذلك من لوازم الشفاعة المطلقة المرفوضة لا المحدودة المقبولة. هذا الجواب قلنا ليس مطلق الشفاعة، نعم مطلق الشفاعة توجب الجرأة توجب التمرد والعصيان، أما المحدودة والمشروطة هم كما سيأتينا إن شاء الله في الشرط لا لها ميزان. والغرض من تشريع الشفاعة يقولنا مضافا إنه عندنا جواب نقضي أيضا التوبة نفس الكلام في الدنيا، توبة نفس الكلام. إذا
يعني ما
يقطع
علاقة
بالمعصوم
والشافعين
خلينا نوصل منه يعني لا تبقى العلقة موجودة مثل حب أهل البيت حب الإمام الحسين الخدمة كذا، هذه مؤثرة أي هذا مقصودنا
يعني.
نعم
الذي لا يؤمن بالإمام الاثنى عشرية
إيه؟ لا 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 هذا بيجينا كل هذا الكلام يجي إن شاء الله واضح. يقول والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة نفس التوبة، إذا بنشكل تشكلون على الشفاعة تشكلون على وين؟ التوبة. على التوبة التي اتفقت الأمة على ماذا؟ على صحتها. ومن هنا للتوبة مثلا بالباب الذي فتح الله لعباده وهو التوبة والشفاعة وغيرها، هذه لها أثر روحي ونفسي عدم وهو عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، والإنسان تصير من معصية وأن الله لن يقبل توبته، هذا ما له مجال أنه يرجع، راح يتمرد أكثر. بعد الشفاعة نفس الشيء، إذا بعد ما يخلي له مؤمن في الآخرة شوي باب أمل مثلا، هذا نفس الشيء راح ماله يتمرد أكثر والعياذ بالله. يقول والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة التي اتفقت الأمة على صحتها، وهو الغرض منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله وبعثهم نحو الابتهال والتضرع إلى الله رجاء شمول رحمة إليهم، فإن المجرم لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر قط فلا شك أنه يتمادى في اقتراف السيئات باعتقاد أن ترك العصيان لا ينفعه في شيء. يقول وهذا بخلاف ما إذا أيقن بأن رجوعه عن المعصية يغير مصيره في الآخرة فإنه يبعثه لترك العصيان والرجوع إلى الطاعة. وكذلك الحال نفس الكلام في الشفاعة، وكذلك الحال في الشفاعة، فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر يعني يقطع جميع علاقاته ولم يبلغ إلى الحد الذي يحرم من الشفاعة، فعند ذلك ربما يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا يحرمها، يعني ولو نصاب معين موجود. يعني شرائط شمول الشفاعة، يقول قد تعرفت على أن الشفاعة المشروعة لسميها المحدودة بالشروط، وقد عرفت مجمل تلك الشروط، وينبغي لنا أن نذكر بعض تلك الشروط تفصيلا على ما ورد في الروايات، منها عدم الإشراك بالله تعالى، وهذا تقدنا فيما قلنا من أحاديث الشفاعة وكذا، الإخلاص في الشهادة بالتوحيد واضح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، يعني كل شوي يكون ظاهرك باطن باطنك ظاهر في الحد المجمل أقل تقدير، ما يكون مثلا والله يتشهد الشهادتين وهو منافق أو يتشهد شهادتين مباني على الكفر والعصيان والفسوق كما يفعل المنافقين والظلمة يتظاهرون بس بالشهادة ولا واقعها ما عنده، وهذا حتما لا تناله الشفاعة. ثالثا عدم كونه ناصبيا، قال الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن لا يشفع لحميمه صديقة يعني إلا أن يكون ناصبا، ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعه. الآن بحث بعد مرة نخوض قصة الإيمان وعدم كذا، بحث في محله، رجعوا للتفاصيل. عدم الاستخفاف بالصلاة، قال الإمام الكاظم عليه السلام أنه لا ينال شفاعتنا ماذا؟ من استخف بالصلاة. خامسا عدم تكذيب شفاعة النبي، يعني إنسان يكذب شفاعة النبي يقول أصلا شفاعة ما موجود، طبيعي هذا لن ينالها بعد، وهو كذبه وما يريد. قال الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه قال أمير من عليه الصلاة والسلام من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله. ما هو أثر الشفاعة؟ إن الشفاعة عند الأمم مرفوضها، ويراد ماذا الشفاعة ماذا تعني؟ يعني رفع العقاب، حط الذنوب، وهذا هو متعارف عندنا، المعروف عندنا حتى عند غيرنا كمثلا الأقوام الأخرى أو مثلا الأمم السابقة. هذا الشفاعة أنه مثلا إذا عليه عقوبة شو نسوي؟ يدخل الشفيع شو يسوي؟ يرفع العقوبة. على جريمة بتعبنا يرفع عن الجريمة، هكذا هذا ما نعبر عنه بالواسطة. ده مشكلة مثلا ما مش معاملته إلا لين يدفع الغرامة، مثلا سوي جريمة وعليه غرامة يتدخل شفيع وسط معين يقول زيلوها بس خلاص شخصية جزيلة عشان هو يروح يكمل إجراءاته مثلا. هذا هو متعارف سواء كانت مرفوضة أو مقبولة بشروط أو بشكل عام، وهذا هو المعروف. من هنا النبي عندما يقول صلى الله عليه وسلم دخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني من حق لحط ذنوبهم وتكفير ماذا ذنوبهم. لكن للأسف رأي يوجد للمعتزلة أو بعض المعتزلة، أنا تحقيق هل لكم كلهم أو كذا، المهم معروف عن بعض المعتزلة على قال تغلو نحو القضية المهملة، نقول لأن هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق، يعني هل كل علماء المعتزلة يقولون أو لا كبحث آخر. فنقول إحنا بعض المعتزلة ناقل أقل شيء، والرأي المتعارف عندهم هناك حتى لو وجد مخالفين عندهم بحث آخر. البعض المعتزلة أنهم ماذا يقولون؟ لا، أن الشفاعة أثرها وين يكمن؟ يكمن في رفع الثواب ورفع الدرجات، فبالتالي تختص بأهل الطاعة. يعني هذا ما شاء الله مستوى دخل الجنة، بيدخل الجنة بنسبة 70%، شو يسوي للنبي؟ يشفع له يدخل بنسبة 90%، دخل الطوب يدخل 100% عشان ينال مراتب أعلى مثلا 95%. فيقول الشفاعة هنا الشفاعة في رفع ماذا؟ الدرجات وإعلاء شأنه في الآخرة. خب بالنسبة الآن للذنوب وكذا يقول لا، ما يمكن للذنوب، الشفاعة ما تحط الذنوب. ليش؟ يقول لأنهم معتقدهم هكذا بأنه فاعل الكبيرة وين؟ كافر ومخلل في النهو، مشكلة عندهم هذا، عويصة عويصة. فيأولون آيات الشفاعة يقول لنا أن أولها على أنها ماذا؟ مختصة بهذا، بينما نعتقد لا، الشفاعة شاملة أيضا، هم نعتقد أن الشفاعة هم لرفع الدرجات، هم الشفاعة لحط الذنوب وتكفير الذنوب. ذينهم يعني المؤمن هم ينال شفاعة مع إيمانه، الله يشفع له ببركة النبي مثلا يرتفع مقامه، ببركة صديقة الزهراء هم يرتفع مقامه صلوات الله وسلامه عليه. ملتين وياي. فعلى هذا الأساس لا نلتفت إلى هذه النقطة. إذن الشفاعة هم كل الأمرين، هم في رفع الدرجات، هم في حط الذنوب والدركات وما إلى ذلك. قال ولا نقول ما هو أثر الشفاعة. إن الشفاعة عند الأمم مرفوضها ومقبولها، يراد منها حط الذنوب ورفع العقاب، وهي كذلك عند من؟ عند الإسلام، كما يوضحه قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر ها من أمتي. ولكن المعتزلة ذهبت إلى أن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب فقط، فهي تختص بأهل الطاعة. وما هذا التأويل في آيات الشفاعة إلا لأجل موقف مسبق لهم، وين؟ في مرتكب الكبيرة، حيث حكموا بخلود في النار إذا مات بلا توبة طبعا. فلما رأوا أن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط العقاب ينافي ذلك المبنى، للأسف ماذا فعلوا؟ أولوا آيات الله، فقالوا إن أثر الشفاعة إنما هو زيادة الثواب وخالف ذلك جميع المسلمين. كما في تنظر كتب أوائل المقالات شرح العقائد النسفية، مفاتيح الغيب للرازي، نقل أرائهم إلى آخر. على كل حال موجود هذا هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الآخر وهو هل يجوز طلب الشفاعة، أنك تطلب الشفاعة تقول يعني يا رسول الله اشفع لي، يا رسولنا يا حبيبنا اشفع لنا عند الله. المسلمين قاطبة على هذا جائز، عليه الآيات والروايات وسيرة المسلمين، إلا فئة ابن تيمية ومن تبعه ومثل محمد الوهاب ومن تبعه، هؤلاء اللي قالوا إن هذا نوع من الشرك. عندما تقول يا رسول الله اشفع لي يعني شلون كأنك جعلت إله، كأنك جعلت رب، لا نعم قل اللهم اشفع أو شفع نبينا فينا يوم القيامة، هذا ما عليه ما في مشكلة. استدلوا على مدعاهم بأدلة، قالوا عندما تقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة يعني هذا نوع من الشرك، يعني شرك في العبادة، يعني كأنه يعبد هذا الولي، يعبد النبي. هذا إشكالهم الأول أو وجههم الأول، ولكن واضح هذا بحثناه مسألة الشرك والعبادة في الفصل الأول في الأول الدورة، قلنا لا هذا ليس من الشرك، بالعكس هذا بل قلنا هذا هو عين التوحيد الحقيقي، لأنه بأمر من الله وابتغوا إليه الوسيلة. وآيات ما شاء الله تكلمت عن هذا وروايات وغيرها في عند العامة وعند الخاصة. هذا إذن باطل هالكلام، ما نحتاج نطول فيه. الوجه الثاني الذي ذكروه قالوا إن طلب الشفاعة من النبي ها مثل عمل عبادة الأصنام، نستجير بالله. شان الأصنام لما طلبوا أنهم جعلوا الأصنام شفعاء لهم، يعني أنت لما تخلي النبي شيء كأنك جعلت صنم والعياذ بالله. إيه هذا نفس الشيء، بأنه القضية مو مربوطة بالشكل بالظاهر، يعني لأن المشركين راح يروحوا يم أصنامهم يتقربون بها إلى الله، عرفت؟ فأنتوا لما تقولوا يا نبي الله اشفع لنا يعني وين صرتوا مثل الأصنام، تشابه الصور الظاهري. إن ليس الملاك في الشيء تشابه الصور، وإلا حين الحاج أنت تروح بين الصفا والمروة والطوف، هذا نفس فعل من ما قبل النبي كان المشركين، كان عبادة الأصنام في الكعبة هم كانوا يطوفوا، هم كانوا حصفا ومروة وعدوا بعض المناص، يعني هل يعني أن هذا كان حد حرمها المفروض، لأن فعل أمان على الحال ليس في الأمر الظاهر، في ماذا؟ في النية، أنه أنا عندما أقول يا نبي الله أنا مو أعبد النبي، لكن أعتقد بأن النبي مخلوق لله وهو أقرب المخلوق لله، فأثره عظيم فأطلب الشفاعة ببركته. التفت لي هالنقطة. على كل حال إذن هذه الدعاوى اللي يذكرونها هذا الدليل الثاني باطل. الدليل الثالث اللي ذكروا قالوا بأن طلب الشفاعة من الغير دعاء له ودعاء غيره حرام. أنت لما تجي تقول يا رسول الله اشفع لنا عند عيتر، والحال المفروض توجه دعاء كلمة لله، فلا تدعو مع الله إلها أحدا. خب مطلق الدعاء دعاء غير مو حرام، يقول قلنا لما يقول فلان تعرف علي كذا سوي لي كذا مو حرام. لاحظ لما نقول فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هؤلاء عندما يجعلون شيء رب أو إله يعبدونه ماذا من دون الله، بينما لما نقول يا رسول الله اشفع لي أو ادعوا لي أو كذا، هذا ما جعلته ربنا أو إله أو جعلته ماذا إلها أو ما شاكل ذلك. أيضا استدلالهم هذا الغريب الآخر والدليل الرابع لهم أن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل بدعوى أن هذا ميت لا أثر، يقولون صريح عبارته، يجي واحد على قبر النبي يقول له ماذا عصاتي خير لك يا خير لي منك يا محمد، أنت ميت وهذا أنا أستفيد منه، والعياذ بالله هذا الوقاحة وصلوا. إيه هذا أرافق، وبعضهم يفتخر أن جلست في المدينة سنين طويلة لم أزر النبي، افتخر نوع من الافتخار، نوع من رمزية التوحيد عنده والعياذ ضلال. هذه هو إبليس، هذا الشيطان وهذا هو تعالى على من؟ على ولي من أولياء، على آدم ما خضع له، هؤلاء نفس الشيء يعيشوا نفس حالة الإبليسية والخبيثية اللي مسألة ماذا تعاند مع الله ويعبدون الله من حيث لا يريدونهم، لا من حيث ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا بلا بد من الالتفات إليه. قال هل يجوز طلب الشفاعة؟ ذهب ابن تيمية وتبع محمد بن عبد الوهاب مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع ليوم القيامة، وإنما يجوز له أن يقول اللهم شفع نبينا محمدا فينا يوم القيامة. واستدلا يعني هؤلاء على ذلك بوجوه تالي. أولا، هذا إنما تقول الله يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة إنه من أقسام الشرك، أي الشرك بالعبادة، والقائل بهذا الكلام يعبد الولي، والجواب عنه ظاهر بما قدمنا في حقيقة الشرك في العبادة، وهي أن يكون الخضوع والتذلل لغيره تعالى باعتقاد أنه إله ماذا أو رب، أو أنه فوض ماذا إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه، لا مطلق الخضوع والتذلل. ثانيا، إن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الكاذبة. يقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ها، ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، وعلى ذلك هم يقولون. فالاستشفاع من غيره سبحانه عبادة لهذا الغير. هذا طبعا كتب ردت عليهم قديما وحديثا موجود. ويرده أن المعيار في القضاء في الحكم يعني ليس هو التشابه الصوري، بل المعيار هو البواطن والعزائم، وإلا لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت ماذا وياي أن يكون شركا لقيام المشركين به في الجاهلية. وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد أنها آلهة أو أشياء فوض إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة. وأين هذا من طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء بما أنهم عباد الله؟ نطلب بأنهم عباد، نعترف لله بالعبودية والتذلل، ونقرأ هؤلاء هم أكمل مصادق العبودية لله، فنتقرب بهم إلى الله. وأين هذا من طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء بما أنهم عباد الله الصالحون؟ فعطف هذا على ذلك جور، يعني ظلم في القضاء يعني في الحكم، وعناد في الاستدلال. ثالثا، استدلوا قالوا إن طلب الشفاعة من الغير دعاء له ودعاء غيره سبحانه حرام. يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. ويرده أن مطلق دعاء الغير ليس محرما وهو واضح، وإنما الحرام منه ما يكون عبادة له بأن يعتقد الألوهية والربوبية في المدعو، والآية ناظرة إلى هذا القسم، يعني هؤلاء كانوا يدعوا غير الله لاعتقاد أن هؤلاء إلى آلهة في قرينة مع الله، أي بأن يكون دعاء الغير على وزن دعائه تعالى وفي مرتبته. ويدل عليه قوله سبحانه حاكيا قولهم يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. رابعا، إن طلب الشفاعة من الميت أمران باطلون، صرنا لا حياة له بعد الموت، أو الآن هو أصلا عدم، بعدين الله بحيه في الآخرة، بس ولا ما له حياة ما له كذا. قال ويرده أن الإشكال ناجم من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم، وقد عرفت في الفصول السابقة على إثبات الحياة البرزخية وكذا وتأثيرات الأرواح الطاهرة وغيرها، وقد عرفت في الفصول السابقة أن القرآن يصرح بحياة جموع كثيرة من الشهداء وغيرهم، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله حياة فما معنى التسليم عليه في كل صباح ومساء وفي تشهد كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والمؤمنون لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين، بل يطلبون من أرواح المقدسة الحية عند الله سبحانه بأبدان برزخية. هذا تمام الكلام، وين في الفصل الثامن؟ تعالوا معي إلى الفصل التاسع. الفصل التاسع بحث مهم حول ننتهي من الإحباط والتكفير. الإحباط يعني في اللغة عندما يقول أحبط أن الله أحبط عمل الكافر، يعني ماذا؟ أبطله. الإحباط يعني الإبطال. الإحباط يعني ماذا؟ الإبطال، أنه أبطله. التكفير يأتي بمعنى التغطية كالست، ومثلا تكفير الذن إلى آخره. نعم، وذلك لما قالوا كفر يعني ضد الإيمان، لذلك لأنه تغطية الحق. ماذا يعني المراد من الحبط؟ هذا على مستوى اللغة. مستوى الاصطلاح المراد من الحق فيه عند المتكلمين هو سقوط ثواب عمل صالح بسبب معصية معينة. يعني إنسان سوى أعمال حسنة راح بعدين سوى عمل أو عمل معصية، هذه المعصية ماذا فعلت؟ أحبطت الطاعة، ثواب الطاعة والحسنات أبطلتها أزالتها. واضح؟ نعم. أي طبعا هنا في خلاف. أي بعد احنا خلنا نقرأ ونشرح أفضل، فيها قلت قلت وكذا وتوضيح، فيها إشكال، فيها مناقشة عقلية، أنا نقرأ مع التوضيح مع نوع الوقت شوي. قال الفصل الثالث الإحباط والتكفير. الإحباط في اللغة بمعنى الإبطال، يقال أحبط عمل الكافر أي أبطله. والتكفير بمعنى التغطية، تكفير ماذا يأتي؟ بمعنى التغطية، يقال للزارع كافر. الزارع تعبيرات في اللغة كافر إلى كيف؟ قال لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. وقال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار بمعنى الزراع قد يكون يعني. خب، والكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان، سمي ذلك لأنه تغطية الحق. لما نقول إحنا الكفر ضد الإيمان يعني الكفر ماذا؟ يغطي الإيمان أو يغطي الحق. فالكفر إذن معنى التغطية في اللغة. والمراد من الحابط في اصطلاح المتكلمين هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة، هذا معنى الحابط. الحابط في اصطلاح المتكلمين هو سقوط ثواب العمل الصالح ماذا وياي؟ بالمعصية المتأخرة. كما أن المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة بالطاعة بالطاعة المتأخرة. كما أن المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقطعة، يعني هذا معنى. إذن إذن الإحباط ماذا يعني؟ يعني عندك أعمال حسنة جاءت بعدها عمل سيء يحبطها. التكفير ماذا يعني؟ واحد عنده أعمال سيئة بعدها سوى أعمال حسنة فكفرت عنه. هل هذا الاعتقاد صحيح أو لا؟ قال واختلف المتكلمون هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. جماعة المعتزلة قالوا بأنه ماذا؟ عندنا إحباط وعندنا تكفير. ونفاهما المحققون، قالوا لا، لا عندنا إحباط ولا عندنا تكفير، تبقى الأعمال حسنة وضعها، أعمال سيئة على وضعها وكذا. ثم القائلون بهما، يعني ما يعني بالإحباط والتكفير، اختلفوا. نفس من قال نفس المعتزلة تشققت آراءهم، هم يقولون بالإحباط والتكفير ولكن اختلفوا فيما بينهم. نفس المعتزلة شلون؟ لا أعم يعني، قد يكون حين يتضح قد يكون أعم يعني، ما مذاكر الوجه فيها. لاحظ؟ نعم. قال ثم القائلون بهما يعني بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي من رموز المعتزلة إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. لاحظوا ياي شلون يعني؟ يجي إنسان ما شاء الله يعمل أعمال كثيرة من الخيرات والحسنات، بعدين راح عمل سيئة، سوتها سيئة تحبط جميع ما تقدم، بس يبقى في سجل مسيح، وش تبقى؟ السيئة الأخيرة. والعكس أيضا، غادي يسوي أعمال سيئة كثيرة بعدين يختم بعمل حسن، شو سوى هذا العمل الحسن؟ يرفع كل آثار أعمال سيئة ويبقى على حاله فقط هو. قال فقال أبو علي الجبائي إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. وقال أبو هاشم المعتزل أيضا إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر ماذا؟ ها؟ بالأقل ما سوى، فهمت؟ ينتفي الأقل بالأكثر. يعني مثلا هو سوى أعمال قليلة من الحسنات، لو سوى أعمال كثيرة وين؟ من السيئات قد تزيلها، أو العكس، العكس لا، مسوي لأعمال سيئة قليلة لكن جت أعمال كثيرة شو تسوي؟ تزيلها. قال وينتفي من الأكثر بالأقل ما سوى. هذا قال
يوم تساوين الحسنات
تغلب. اي لا يقول هكذا وينتفي من الأكثر. قال وش قلنا احنا العبارة؟ إنه ينتفي الأقل بالأكثر سواء كان حبطا أو تكفيرا يعني، وينتفي من الأكثر بالأقل. يعني إذا كان عنده أعمال حسنة كثيرة وسوى أعمال معاصي قليلة، شو تصير هذه؟ تصير أحسن، تزيل بمقدارها وين؟ من أعمال الحسنة. إذا مسوي له 90 حسنة وراح سوى له 30 سيئة، شو السبب السيئة ذي؟ تزيل 30 حسنة فيبقى عنده 60 حسنة كذي يعني. ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. ما واضح الآن الفكرة؟ هذا هو الموازنة. لكن الآن هل أقوال صحيحة أو لا؟ يقول ويبطل القول الأول أنه يستلزم الضال. يعني مو معقول واحد مسكين 80 سنة يشتغل على أعمال صالحة وكذا، يعني سوى عمل بسيط، سوى عمل سيء، معقول كل جهور 80 سنة شو تسوي؟ تروح عليه؟ هذا الضال. والعكس أيضا بالعكس، يعني واحد ارتكب ما شاء الله من الذنوب واستغفر من المعاصي وبعدين سوى العمل حسن، هل هالعمل هل الحسن يزيل كل آثار ذا؟ احنا ما معنى هذا بهالمعنى اللي حاطه كثير، ما موجود معنى، بعدين نروح نوضح اكثر. اذا ويبطل القول الاول اللي هو قول الجبائي انه يستلزم ماذا؟ الظل. لان من اساء واطاع، لان من اساء واطاع وكانت اساءاته اكثر يكون بمنزله من لم يحسن. هذا لأن النتيجة يحسن أحسن، هذا ولو سوى عمل قليل لكن ماذا يعبر عنه؟ أنه أحسن. وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء، والحال أنه أساء. يعجبك مثلا واحد عنده أموال طائلة يظلم الناس، يظلم الاثنين ثلاثة أربعة لكن يسوي أعمال كثيرة من الحسنات، يبني مستشفيات ومدارس وغيرها مع أن أموال سرقهم كم واحد، بس يقول هذا ترى قليل لكن حسناته أكثر فنعتبره أنه لم يسئ. يقول هذا خطأ، واضح المطلب. وإن كان إحسانه أكثر يكون منزلة من لم يسيء، وإن تساويا شو يصير؟ وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء. يعني 50 سيئة و50 حسنة شو يصير في النتيجة؟ صفر، لا مسيء ولا عاقب. هذا خلاف العقلاء، العقلاء يقولوا هذا مسيء ويقول أيضا ماذا؟ محسن بنفس النسبة. إذن هذه الأقوال باطلة. وأيضا هذا الكلام ينافي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لاحظ ويرد قول هذا، إذن قول من الراد على من؟ هذا على قول على قول الجباء اللي يعتقد أنه المتأخر المتقدم ويبقى على حاله. ويرد قول أبي هاشم ما ذكره المحقق الطوسي، حق الطوسي في التجريد رد على أبي هاشم، قال بقوله يعني أبي هاشم اللي هو المعتزلي بقوله ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. شوف طبعا دائما عبارات التجريد مختصرة جدا. توضيح ذلك، لاحظوا العبارة، هذا طبعا في كشف المراد في المقصد الثالث المسألة السابعة. هني نوضح، قال توضيحه، لاحظوا شوية العبارة فيها أخذوا عطلتفوا عشان نراعي الوقت. توضيحه أن إذا فرضنا استحقاق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، يعني سوى 5 حسنات و10 سيئات، لاحظوا شوية فيها دقة ذي، 5 حسنات هنا وهني 10 سيئات، واضح؟ يقول إذا فرضنا استحقاق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، يقول وليس إسقاط 1 من الـ5 من العقاب بالـ5 من الثواب أولى من الأخرى. ليش؟ لأن عندك 5 حسنات وهني 10 سيئات، يعني 5 و5 سيئات، خمس سيئات خمس سيئات، يعني خمستين في قبال خمسة. إنزين مين اللي تسقط هذه الأولى؟ الخمسة الأولى تسقط هذه، ولا الخمسة الثانية تسقط هذه؟ فيقول عدم الأولوية هني، ليس هذا أولى من هذا. فهمت قصدي؟ يقول وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فلتكون مجموعة الخمسة ألف تسقط الخمس حسنات. قل لا، المجموعة به المفروض تسقط، فيصير تنازع، ما في هذا أولى من هذا. ومن هنا قال وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى. فعليه شو يقول؟ فإما أن يسقطا معا، ها وهو خلاف مذهبه، أو لا يعني ها تفيتوا جبناها بالعكس، إحنا عدل الكلام لكن بالعكس جبناها. عندك الخمس الحسنات وعندك عشر سيئات، هذه الخمس اسقاطها الخمس الحسنات مفروض تسقط خمسة في قباله، لكن أي خمسة؟ مجموعة ألف أو باء. احنا سجلناها مساعة معذرة جبناها بالعكس، خمس الحسنات اللي راح تسقط، وإن كان كلامنا هم صحيح بس على عشان العبارة، خمس حسنات، خمس حسنات في قبالها كم؟ عشر سيئات. الآن الخمس الحسنات تسقط أي مجموعة؟ الخمسة الأولى اللي من واحد إلى خمسة، ولا تسقط الخمسة الثانية من ستة إلى عشرة، لأن هزم بالتساوي. فإن قلت إن تسقط هذه ولا تسقط هذه، شو يصير هني؟ ترجح بلا مرجح لعدم الأولوية. قل ليش تسقط هذه؟ خل تسقط هذه، صار إذا كانت الذنوب مختلفة هو يحتاج على الله، يقول يا الله اسقط الخمسة ذي شو فيها خطر، اسقط لي ذاك الخمسة، خلي ذاك الخمسة أخر. ما أقول، عرفت تفتي لها النقطة؟ إذا ليس إسقاط الخمس الحسنات للخمس السيئات الأولى بأولى من إسقاط الخمس السيئات الثانية. إذا قلت لا يسقط أحدهم، لا يسقط منهما، هذا خلاف مذهبك. لاحظ، قلت لا يسقطا معا معذرته، هذا احتمال الأول خلصنا. الاحتمال الثاني فإما أن يسقطا معا، تقول ها مدام خمس حسنات تسقط العشر، نقول هذا خلاف مذهبك، انت قلت وين التساوي والجزئية والدقة وكذا. وإذا قلت لا بعد في هالموقف يعني خمس حسنات وعشر سيئات، وإن هذه ما تقبل نسقطها، هذه ما تقبل نسقطها، احتمال أولوية، احتمال كذا كذا كذا، نسقطهم معاً أما لا نسقطهم، شو صير؟ خلافهم مذهبك مطلوب. نحن إحنا لا ندعي أن الخمس حسنات تسقط ماذا؟ خمس سيئات في قبالها، فيثبت المطلوب. واضح إن شاء الله؟ عيشوا العبارة. يقول وتوضيحه أن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة، خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، يقول وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، يعني الساقط المسقط الثواب والساقط العقاب. التفتوا، قال وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. إنزين واضح لهن العبارة؟ يقول ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، هذا إشكال ثاني. يقول الحين لا تساوى، خمسة أجزاء وخمسة أجزاء، خمسة أجزاء من الثواب خمسة، في سلطة عامل بينه لازم أحد يسقط الثاني. يقول ولو فرضنا أنه فعل، حين حلينا وين؟ ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، يعني إذا كان السيئات ضعف من؟ الحسنات عشرة وخمسة، وحصول المتناقضين مع التساوي، هذا الآن الفرض الثاني. ولو فرضنا، شفتوا العبارة شلون وضحنا؟ وضحنا الشق الأول بعبارة اللي هو المحقق الطوسي، الحين العبارة الثانية اللي هي وحصول المتناقضين مع التساوي، كيف نبطلها؟ قال ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب بعد وخمسة أجزاء من العقاب، ها وياي، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر ها لم يسقط الباقي بالمعلوم. بعد خلاص، إذا الثواب أسقط من؟ العقاب. بعد وش بعد؟ العقاب ما يقدر يسقط الثواب لأنه صار معدوم، المعدوم لا يؤثر. تقول لي بالعكس، العقاب أسقط الثواب، خلاص بعد الثواب راح، هل يستطيع الثواب يسقط العقاب؟ لا، لأنه صار ماذا؟ معدوم. هذه العبارة. فإن تقدم إصبع، ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، لاستحالة صيرورة المعدوم والمغلوب غالبا ومؤثرا، سلم انتفاء الموضوع. وإن تقارنا لزم وجودهما ماذا؟ وياي لزم وجودهما مع، شوف، وإن تقارنا لزم وجودهما مع، يقول يبقوا سر مع بعض، لأن وجودك إنه ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدم. تقول لا، مو في نفس اللحظة العقاب اللي بيبطل الثواب، في نفس اللحظة الثواب ها أبطل عقاب، متقارنين، هذا شو يصير؟ يلزم إيه أحسنتم وجودهم عدمهما، لأن كل واحد راح يميل الثاني، فحال وجوده اجتمع مع عدمه. واضح الفكرة؟ قال لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين النقيضين. هذا لما قال وحصول المتناقضين مع التساوي، لأنه مؤدي لاجتماع النقيضين. شوف الآن في حال التقارن عندك خمس حسنات وخمس ماذا؟ سيئات. عرفت؟ هذه خمس حسنات خمس. احنا قلنا في الفرض الأول إنه يبدأ الخمس الحسنات تفني من؟ الخمس السيئات. خلاص انتهينا. لكن على هذا شو يصير؟ الخمس السيئات ما راح تقدر تفني الحسنات لأنها معدومة، والعكس أيضا صحيح. إذن هذا الفرض باطل. الفرض الثاني يقول احنا نخليهم ماذا؟ متقارنين، يعني في اللحظة اللي يكون الحسنات تبطل السيئات، نفس السيئات تبطل الحسنات. شو يصير هذا؟ جمع بين النقيضين، لأن نفس الحسنات هي تريد تعدم، فتكون في نفس اللحظة هي معدومة، تريد أن تعدم، ففي نفس اللحظة تكون ماذا أيضا؟ معدومة. تريد في اللحظة الأولى، اللحظة الأولى الثانية الأولى تريد تعدم السيئات، ونفس السيئات في نفس اللحظة تعدم من؟ الحسنات. فتصير الحسنات في حال كونها موجودة وفي حال كونها معدومة. حال كونها موجودة في حال إعدامها للسيئات، وهي معدومة في حال أن السيئات أعدمتها. ما دي واضح شوي؟ على كل حال يقول وأن تقارنا لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين النقيضين. خب جيد لهنا. إن فإن قلت لو كان الإحباط باطلا فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في غير مورد؟ وعد يشكل يقول الله، الله تكلم وحب فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إلى آخرة. فإن قلت إيه أصلا ما يمدي الوقت معذرة بعد، إن في كلامهم لطيف جوال، فنتركها شوي لأن المطلب اليوم دقيق. إن شاء الله غدا نكمل فإن قلت، بعد ما رح نعيد المطالب ذيك على طول. فإن قلت قلت وندخل البحث الآخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى جل
بكرة في درس.